أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. عليكم السلام. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان تقدم الاستصحاب على الأصول العملية البحتة إذا صح التعبير، وقلنا إن الوجه في تقدم الاستصحاب اختلف فيه الأصوليون، فمنهم قال إنه يتقدم ورودا، ومنهم من قال إنه يتقدم حكومة، ومنهم من قال إنه يتقدم بالتخصيص. وقد بينا تلكم الوجوه المتقدمة. بقي تنبيه هو خاتمة للمطاف. يقول الماتن يحفظه الله: عندما قلنا بتقدم الاستصحاب على الأصول العملية، نقصد بالأصول العملية البراءة والاحتياط وقاعدة الحل والطهارة. طبعا يقول عندنا قواعد أخرى تكون متقدمة على الاستصحاب، ليس الاستصحاب هو الذي يتقدم عليها، بل هي التي تتقدم على الاستصحاب، كقاعدتي الفراغ والتجاوز، وكذلك أيضا قاعدة الصحة. هذه القواعد تتقدم على الاستصحاب باعتبارها أخص موردا من الاستصحاب. نعم، هناك ما يمكن أن يستشكل فيه، ولكن الصحيح هو القول بتقدم الاستصحاب عليه، كالقرعة. القرعة قيل إنه تتقدم على الاستصحاب باعتبار أن الاستصحاب أصل عملي، فلو كان عندنا حالة سابقة لشيء وأجرينا الاستصحاب فيه، لكن كان من الأمور المشكلة التي يمكن أيضا أن تجري القرعة فيها، قيل باعتبار أن دليل القرعة هو الروايات الدالة على إجراء القرعة لكل أمر مشكل، فيكون المدلول للقرعة هو تقدم القرعة على الاستصحاب، ويكون المقام بمثابة تقدم الأمارة على الاستصحاب. غير أن الآخند يرحمه الله وعلماء الأصول يقولون إن هذا الرأي ليس بسدي. لماذا؟ لأن القرعة الدليل المستفاد منها هكذا، يقول إن القرعة لكل أمر مشكل بنحو مطلق. والاستصحاب ماذا يقول؟ يقول اجري الاستصحاب فيما لديك به يقين سابق. وفرق بين التعبيرين، بمعنى أن دليل الاستصحاب يصلح أن يكون مخصصا لدليل القرعة. دليل القرعة، القرعة لكل أمر مشكل لم يكن لديك حالة سابقة به، فلذلك الصحيح كما يقول الآخون وغيره من الأصوليين هو تقدم الاستصحاب على القرعة. الخلاصة يتضح من خلال الأبحاث المتقدمة أن الاستصحاب يتقدم على الأصول العملية البحتة، وكذلك يتقدم على القرعة، ولكن بعض الأصول أو القواعد إذا صح التعبير تتقدم عليه لأقصيتها موردا. كلامنا في هذا اليوم في الأصل في استصحاب العدم الأزلي، وهذه مسألة دقيقة جدا كما ترون، وتبتني على بعض القواعد الفلسفية والمنطقية، يعني حري بمن أراد أن يتقن جريان الاستصحاب في العدم الأزلي أن يعي بعض القواعد الفلسفية والمنطقية كما سوف نتعرض لذلك. ومن هذه الموارد حتى يتضح لنا البحث نأتي بمثاله. لاحظوا عندنا في الروايات إذا ورد في الروايات هكذا أن سن اليأس بالنسبة للمرأة غير القرشية هو ببلوغها إلى 50 سنة، يعني بإكمال 50. أما في القرشية والنبطية، اللي من النبط، فببلوغهما إلى 60 سنة. القرشية إذن والنبطية إلى 60، ومن لم تكن لا قرشية ولا نبطية ببلوغها إلى 50 سنة. طبعا هذا الرأي رأي وردت فيه روايات، بس قبل أن نتحدث أيضا عن هذا الحكم لا بأس أن نشير بإشارة لعل لها دخل في المقام. يقال أن قريش والنبط في تلكم الأوقات، يعني كان هناك يعني ميزات لرجالهم ولنسائهم باعتبار توافر الأموال. الناس في تلك الأزمنة كانت تعيش يعني نوع من الفقر، الفاقة والحاجة والعوز في الأعم الأغلب يعني، فلذلك تكون الصحة والقوام الجسمي والقوة لدى القبائل النبطية والقرشية يعني فيها متان.
ولها علاقة بالليل،
ها؟
ولها علاقة بالليل.
ولعل لهذه القوة والمتانة وتوافر الأمور الاقتصادية لدى بعض هذه القبائل وردت الروايات تشير إلى يعني إذا صح التعبير أن القوة تستمر بهذه القبائل. قيل هكذا. طبعا في العصر الحديث إذا تشوفون الناس يتصلون عليكم أكثر الناس ويقولون لكم ما في فرق بين القرشية وغير القرشية، يعني غير القرشية راح ترى إلى 60 ويمكن تتجاوز 60 بعد، وهي بالصحة والحيوية ويعني تأتيها العادة منتظمة من دون أي إشكال بجميع الآثار من الألف إلى الياء، تحسن الظروف الصحية فيستشهد بهذا. فقيل لا، يعني يؤخذ هذه الروايات الواردة تعبدا من دون ملاحظة هذه الأحوال الطارئة. احنا إنما أتينا بهذا جملة معترضة، ولكن القصد أنه لو شككنا في امرأة أن هذا دم حيض ولا مو حيض، فممكن أن نستصحب طبعا عدم قرشيتها، وبالتالي ماذا يعتبر استحاضة كثيرة، غاية الأمر أنها تكون استحاضة كثيرة، يعني نستصحب عدم كونها قرشية باستصحاب العدم الأزلي، الأصل أنها لم تكون قرشية ولا نبطية. طبعا استصحاب العدم الأزلي أيضا فيه إشكالات كثيرة، يجري ما يجري، متى يجري ومتى لا يجري. ولذلك بحثنا كما قلنا فيه شيء من الدقة باعتبار ارتباط هذا البحث ببعض القواعد المنطقية والفلسفية. عند الماتن وكثير من الأصوليين الصحيح أن استصحاب العدم الأزلي يجري، لكن بهذا التفصيل وبتبيان قواعد تصلح أن تكون ماذا؟ أرضية لجريان الاستصحاب، استصحاب العدم الأزلي. من هذه القواعد يقول يكون ننتبه، نعم، أن الأمر الذي نريد أن نحمله على الموضوع كقرشية المرأة، نحمل القرشية على المرأة ونستصحب عدم قرشيتها. طيب هذا الأمر تارة يكون من شؤون الماهية، من لوازم الماهية، مع قطع النظر عن وجود الموضوع لتلك الماهية. مثل شنو؟ مثل زوجية الأربعة. الأربعة أينما تحققت، بمعنى في أي عالم من عوالم الوجود، عالم الوهم، عالم الذهن، أو عالم التحقق للوجود الخارجي، دائما تنقسم على متساويين. فلا نتخيل أربعة دون انقسام على متساويين بمعنى الزوجية، فنقول إن الانقسام على المتساويين أو الزوجية من لوازم شنو؟ الماهية. يعني ما في انفكاك، متى تتصور حد الشيء تتصور هذا اللازم. أي مثل الحرارة يعني مع النار، لا انفكاك بينهما. وأخرى يكون ما نحمله على الموضوع من لوازم وجوده، اللي قلنا مثل قرشية المرأة، يعني بحيث إذا وجدت هذه المرأة واضح إما أن تكون قرشية أو غير قرشية، طبعا نبطيا نفس الحكم يعني أو غير نبطي، كله قرشية نبطية. والأمر الثالث من الطوارئ الطارئة على الشيء بعد وجوده كالبلوغ، الشيء بعد أن مثلا إنسان بعد أن يوجد ويكبر ويصل إلى حد معين نقول بلغ، وهكذا أيضا بمثابة البلوغ العلم، بمثابة العلم مثلا الكرم والصفات الأخرى. لاحظوا الآن نحن أوردنا ثلاثة أمور، الأمر الأول ما هو من لوازم الماهية كالانقسام على المتساويين، الأمر الثاني ما هو من لوازم الوجود كالقرشية، والأمر الثالث ما هو من الطوارئ التي يتصف بها الشيء بعد وجوده كالعلم كالكرم كالبلوغ. يقول واضح في الأمر الأول ما نستطيع أن نقول بجريان استصحاب العدم الأزلي، يعني مثلا لاحظوا ما نقدر نفكك بين الزوجية والانقسام على متساويين، نقدر ما نقدر، فلذلك لا معنى عندما نشك على الانقسام، نشك في الانقسام على المتساويين أو في الزوجية في أحدهما بالنسبة للآخر، لا معنى للقول أن الأصل صح هذا الزوج، بس إذا شككنا في انقسامه على متساويين نقول الأصل أنه لم يتصف بهذا الانقسام على متساويين حتى وإن كان زوجا، لأن زوجية الزوجية هي عين الانقسام على المتساويين. لاحظنا احنا متى نقول بصحة جريان استصحاب العدم الأزلي في الشيء الذي يمكن أن ينفك مثل القرشية بالنسبة للمرأة، وذلك إذا كان الشيء من لوازم الوجود وليس من لوازم الماهية أو من الطوارئ التي تطرح على الشيء بعد وجوده كما هو واضح. ولذلك يقول وهذا الأمر الأول أضاف إليه بعض الأصوليين، وإحنا كلامنا فيها الإضافة أنه تارة يكون الشيء من لوازم الماهية التي لا تنفك عنها، وأخرى يكون هكذا، يعني من لوازم وجود الشيء الجزئي المتحقق في الخارج الذي لا ينفك عنه، بمعنى لازم ماهية الشيء سواء كان لازم لوجوده الكلي أو لازم لوجوده الجزئي بما له من الحدود الجزئية والمشخصات الخاصة لتحقق وجوده خارجه. ليش؟ يقول شوف مثلا احنا عندنا بعض الأمثلة في الفقه، مثل لو شككنا في أن هذا الماء كر أو ليس بكر، رأينا ماء كثيرا، هل نستطيع أن نستصحب عدم كرية هذا الماء وبالتالي لو وقعت فيه قطرة نجاسة انفعل، أو لا ما نستطيع أن نستصحب العدم الأزلي، يعني لو شككنا في كرية الماء ما نستطيع أن نستصحب عدم كريته، بالتالي ليس بمعلوم أنه انفعل بالنجاسة بكونه قليلا، الأصل عدم كريته. يقول الكرية في الحقيقة بمثابة الزوجية والانقسام على متساويين، كما لا يصح استصحاب العدم الأزلي في الزوجية والانقسام على متساويين يعني في لوازم الماهية، كذلك لا يصح استصحاب العدم الأزلي إذا كان شيء من لوازم الماهية الجزئية الخارجية كالكرية بالنسبة للماء. طبعا هذه إضافة من أحد الأصوليين الماتن، يرى أن هذه الإضافة ليست في محله، ويقول إن الكرية تختلف عن الزوجية والانقسام على متساويين. بمعنى آخر أنه يصح استصحاب العدم الأزلي فيها. ثم يعطي لنا أمثلة، من خلال تلكم الأمثلة يوضح لنا الفارق بين الأمرين. فيقول الصحيح أن الكرية من سنخ المقادير المنتزعة من الأجزاء المجتمعة. عندنا مقادير، أولا تتحقق أجزاء ثم ننتزع هذا المقدار، كور، كيلو، لتر، جياسة، احنا عندنا في الأحساء، هذا مقدار أي. بس يقول ان هذه المقادير ليست بمثابة الزوجية والانقسام على متساويين، بحيث لا ينفك اللازم على الملزوم، نتعقل الانفكاك. ليش؟ يقول لأن هذه من المؤثرات الخارجية. شو يعني الوزن؟ يقول الوزن والمساحة بمثابة شنو؟ هو يعطينا أمثلة، يقول هذه عوارض للوجود قابلة للانفكاك. العارض كما نعلم، بعض العوارض قابلة للانفكاك عن معروضها، يعني يتجرد المعروض عن عارضه. فالمعروض شيء والعارض شيء آخر. مثل شنو؟ يقول مثل البرودة الموجبة للتقلص وقلة المساحة، الشيء ما يقولون يتمدد ويتقلص بحسب ماذا؟ أي. وكذلك يقول ضعف الجاذبية الموجب لخفة الوزن وثقل الوزن، كلما ازدادت الجاذبية ازداد الوزن. يقول أيضا الكرية بهذه المثابة، يعني الصحيح أنها مو من عوارض الماهية الجزئية الخارجية. طبعا هي من عوارض الماهية الجزئية الخارجية، بس يقول بالدقة العقلية ممكن التفكيك بينهما، ولذلك يصح استصحاب العدم الأزلي فيها. طبق على السريع هذا الذي أخذناه. تنبيه، ما سبق إنما هو في نسبة الاستصحاب إلى الأصول التي لم يؤخذ في موضوعها إلا الشك في الحكم الذي تجري فيه، وهي البراءة والاحتياط عند الإخباريين فقاعدة الحل والطهار. وأما نسبة الاستصحاب إلى الأصول والقواعد الأخرى التي أخذ فيها أمر زائد على الشك كقاعدة الفراغ والتجاوز ونحوهما، فلا إشكال في تقدم ما كان منها أقص من الاستصحاب موردا كقاعدة الصحة والفراغ، كما لا إشكال في تقدم الاستصحاب على ما اختص موضوعه بصورة عدم التعبد الشرعي كالقرعة. لأن الاستصحاب كما قلنا يتعبدنا الدليل بأن نبني على ما له حالة سابقة على نفس الحالة في حالة الشك، على حالته السابقة في حالة الشك، بناء على ما تقدم في أوائل الكلام في العلم الإجمالي لورود الاستصحاب على القرعة، القرعة بمعنى أنه ينفي موضوع القرعة، القرعة لكل أمر مشكل ما لم تكن له حالة سابقة. وأما ما كان بين الاستصحاب وبينها يعني وبين هذه القواعد عموم من وجه، ما في يعني حسب الظاهر ما في عندنا مورد هكذا، لو فرض فيلزم الرجوع فيه للمرجحات الدلالية ثم الرجوع لقواعد التعارض ولا ضابط لذلك. نعم. المقام الثالث في الموارد التي وقع الكلام فيها، يقول استعرضنا في أدلة الاستصحاب، نعم، ومفاده وتحديد كبرى الاستصحاب وأركان الاستصحاب وشروط الاستصحاب، هذه في الأبحاث المتقدمة. كلامنا هنا في استصحاب العدم الأزلي، تقدم في ذيل الكلام في الأصل المثبت أنه لا مانع من استصحاب الأمور العدمية لإثبات أثر العدم، يعني نرتب الأثر على العدم، مثل إذا قلنا مثلا الأصل عدم وجود زيد، شيء زيد موجود ولا موجود، نرتب أثر على عدم وجود زيد. أي أو لنفي أثر الوجود، طبعا الفرق بين أثر العدم وأثر الوجود حيثي إذا تتأملون، لإثبات أثر العدم أو لنفي أثر الوجود، يعني الوجود ترى يكون له أثر بس إذا استصحبنا عدم الوجود أزلا راح ننفي الأثر المترتب عليه، معك؟ لو فرضنا أثرا يترتب على الوجود فاستصحبنا عدم وجوده أزلا شو يصير؟ راح ينتفي الأثر المترتب على الوجود. ويقع الكلام هنا في إمكان استصحابه بلحاظ اليقين بالعدم الأزلي حين عدم الموضوع، مثل استصحاب عدم قرشية المرأة أو نبطية المرأة، حيث قد يمتنع جريان الاستصحاب فيه. وينبغي تمهيد الكلام في ذلك بأمرين، الأمر الأول ما يحمل على الموضوع، تارة الحمل حمل الموضوع على المحمول على الموضوع يكون من شؤون ماهية الموضوع أو من لوازم الماهية مع قطع النظر عن وجوده، كزوجية الأربعة وحرارة النار، وأخرى يكون من لوازم وجوده أو مقارناته بحيث لا نعلم بانفكاكه عن حين وجوده كقرشية المرأة، وثالثة يكون من الطوارئ بعد وجود الشيء كالعلم والبلوغ. أما الأول فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب العدمي، يعني استصحاب العدم الأزلي ما نستطيع أن نجريه لأنه لا معنى، مثلا عدم استصحاب الزوجية يعني عدم استصحاب الانقسام على متساويين، وعدم استصحاب الانقسام على متساويين هو عدم الزوجي لأن الشيء هو وين، فما في معنى يعني استصحاب العدم الأزلي فيه. لو فرض الشك في حال الموضوع وتردده بين الواجد والفاقد، إذ لو افترضنا اتصاف الموضوع به واقعا لم يصح سلبه عنه وصح حمله عليه في فرض تقرره الذي هو لازم موضوعيته في القضية في أفق عالم الذهن والوهم والخارج، وإن كانت سالبة فلا يقيم بسلبه عن حتى بلحاظ حال ما قبل وجود الموضوع كي يستصحب حتى لو كانت القضية سالبة. والمعيار في ذلك على كون المحمول من لوازم ماهية الموضوع بما له من الحدود ولو كانت جزئية، ولذلك قال بعض الأصوليين إن هذا لا يختص بالقضايا الكلية بل أيضا يجري في استصحاب عدم الكرية، لأن الماء مع كريته شيء واحد، معين؟ يعني هذه من حدود ولوازم الماهية الجزئية الخارجية. ولذلك يقول ومن ثم استشكل غير واحد في استصحاب عدم كرية الكر أزلا، لو شككنا فيه هل نستطيع أن نستصحب عدم كريته، يقول يعني استصحاب عدم الكرية معنى عدم وجوده في الأزل، لأن هذا إن كان موجود فهو بكريته وإن لم يكن موجود، مثل إن كان موجود فهو نفس الانقسام على متساويين ونفس الزوجية، هكذا تصور بعض الأصوليين. يقول بدعوى أن الكرية وإن لم تكن من لوازم ماهية الماء النوعية، يعني هي مو مثل الزوجية والانقسام على متساويين كلي، لا، لعدم أخذ كم خاص في ماهية الماء، إلا أنها لما كانت من سنخ المقادير المنتزعة من نفس الأجزاء المجتمعة في الوجود، فإذا ثبتت للفرد كانت من لوازم ماهيته المقومة له، ولم تكن هي متيقنة حتى نستطيع أن نستصحبها أزلا، لأن كانت في عالم تقررها الماهوي وعالم وجودها الخارجي شيء واحد، هكذا تصور بعض الأصليين، ولم تكن متيقنة العدم فيه حتى بلحاظ حال ما قبل وجوده. لكن هذا التصور خاطئ، لأن الظاهر اندفاع ذلك بأن كرية الكر لما كانت متقومة بالوزن والمساحة فهي من عوارض الوجود القابلة للانفكاك عنه لمؤثرات خارجية كضعف الجاذبية الموجب لخفة الوزن والبرودة الموجبة للتقلص وقلة المساحة، وقد أطلنا الكلام في ذلك في مسألة الشك في الكرية من الفقه. وأما الثاني فيأتي الكلام عليه، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.